بسم الله والحمد لله، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع الدكتورة جنى في بودكاست لحياتك معنا. وفي حلقة اليوم بدنا نبحر في فهم النفس أو الذات، نحاول نفهم كيف إحنا بندرك أنفسنا وكينونتنا النفسية. ودكتورة جنى بدها تساعدنا نبحر في هاي البحار عشان نحاول نفهم نفسنا. فأهلا وسهلا بضيوفي، طبعا معنا دائما دانيا عدوان، وأهلا وسهلا فيكم.
أهلا أهلا فيك.
اشرحينا دكتورة شو يعني إنه مفهوم الذات، شو يعني مفهوم الذات؟
هل إحنا بنعرف إنه الإنسان مكون من جسد وروح وذات أو نفس؟ فالذات أو النفس هي كل ما يتعلق في الإنسان ما عدا جسمه وروحه. فهي مثلا إيش بيحب، إيش بيكره، أهدافه، سلوكه، مشاعره، أفكاره، كل ما يتعلق بذاته. لما نحكي مفهوم الذات معناها إيش بنعرف إحنا عن حالنا، كيف ندرك ذاتنا. إدراكنا لذاتنا هو مفهوم عن ذاتنا، فهو الطريقة اللي بندرك فيها ذاتنا. وهذا لا يشترط أن يكون هو فعلياً إدراك حقيقي للذات أو واقعي.
يعني زي مثلاً واحد ممكن يشوف حاله أنه هو قوي كثير وقادر يعمل أشياء وهو بالواقع مش قادر يعملها، هذا انفصال عن مثلاً فهم الذات الحقيقي الواقعي.
هذا تضخيم لإدراكنا لذاتنا ممكن يكون. وبالغالب هو بالغالب بالعكس، إحنا بنكون إدراكنا لذاتنا منخفض، أقل من ما إحنا نملك مثل من إمكانات وقدرات واستعدادات.
أيوة. طب كيف بتشكل مفهوم ذاتنا؟ أنا متأكد إنه هذا إشي بتشكل من عمر صغير جدا، صح؟ في له مؤثرات كتير.
صحيح. أكيد. أنا دائما بحكي مفهوم الذات هو زي خزان، زي خزان، وهذا الخزان بيدخل فيه كثير من المؤثرات الخارجية اللي له دخل بالسياق الاجتماعي والبيئي اللي إحنا بنعيش فيه. يعني الطفل من هو صغير، حتى إذا بدنا نرجع لبدايات خلق الإنسان، أو يعني خلينا نحكي تكوين الإنسان، لما الإنسان بنولد كطفل رضيع، حتى بهاي المرحلة هو ممكن يبلش يشكل مفهوم عن ذاته، لكن هو بيكون مش واعي له طبعا. فمثلا كيف الأم بتشيل ابنها، كيف الأم بتتعامل مع ابنها، بتضحك بتبتسم معاه أو لا، إذا مثلا هو عنده حاجة بيولوجية بتتلبى بأسرع وقت ممكن ولا بتؤجل، ضلها دائما حاجاته تؤجل. فهو زي كأنه بصير يشوف إنه هو مش مهم، هو مهمل. فبيبلش من هون يتشكل بهذا الخزان نقاط جديدة عن مفهومه عن ذاته. مثلا في أمهات بيعملوا شغلة بيعتبروها هم عادية، بس أنا دائما بحب أنبه عليها لأنها شغلة لو إنها بسيطة بتبين لكن هي عميقة بأثرها. الطفل الصغير لما يكون الأم مشغولة بدها ترضعه بالرضاعة مثلا، بتحط له الرضاعة على مخدة وبتركيها وبتخليه هو يعني نايم على جنبه وبرضع لحاله قبل ما هي تروح تشتغل شغلة وترجع. يعني هاي الشغلة مثل موقف بالنسبة للطفل اللي هو حاجته مش حاجة بس غذائية، إنه هو يلبي حاجة جسدية، هو محتاج إنه أمه تكون معاه وشايليته وبترضعه. وهون في موقف تعليمي، موقف اجتماعي بينمي قدرات الطفل العقلية وقدراته الاجتماعية والانفعالية. فإحنا لما بنعمل هيك أكيد أنه الطفل رح يشعر أنه هو مهمل. لما الطفل مثلاً بده عنده حاجة أنه يغير الدايبر تبعه وتتغير، بتتأخر الأم عليه، هون برضه بلش فيه زي مشاعر إهمال. هو مش فاهمها هيك، لكن هو بضل فيه بخزان، هذا الخزان تبع مفهوم الذات. أنا بلشت لكم من أمور صغيرة ممكن ما حد ينتبه لها، بس برضو كتير بتأثر. هل الطفل لما إحنا بنشيله هيك بننتعه نتع وبنشد عليه، ولا بنشيله برفق مثلا؟ هل بنشيله وبنعطيه هيك طاقة حب مبين إنه إحنا قديش بنحبه ومتقبلينه، ولا بنشيله وإحنا مش مهتمين؟ هلا طبعا بيحكوا لي ناس فيش حدا ما بحب ابنه الرضيع وهيك، لكن للأسف الناس اللي بيجيهم مثلا بنات ورا بعض، هاي من الحالات اللي يعني كثير بنشوف أثر بتعامل الأم مع بناتها، لما يكون مثلا البنت الثالثة الرابعة إلى آخره. فممكن يكون في نوع من التحيز بطريقة شيلها، زي كأنها يعني هي مش مبسوطة على وجودها. وهذا أحيانا بيكون سبب من أسباب اكتئاب الولادة عند الأم، ورح يظهر طبعا عليها. الأم العصبية اللي بتشيل أولادها بعصبية مثلا، الطفل الصغير اللي بيسمع أصوات أمه وأبوه بتخانقوا مثلا. يعني هاي بحكي لكم عن أمثلة، هاي لسه ما بلشنا إحنا دايرك نتعامل مع طفل وهو فاهم وواعي شو بنعمل معه. بكبر هذا الطفل، بصير مثلا بيعمل غلط عمره سنتين، بتعرفوا من سن سنتين لأربعة تقريبا الطفل بيكون بسموه طفل المشاكل، يعني بضل يعند مثلا أهله، وهذا جزء من نموه، نموه النفسي والاجتماعي وطبيعي. لكن إذا ما كانوا متفهمين لهذا النمو ممكن يصيروا هم يعندوا معه، يعصبوا عليه. إذن الملخص العام إنه الرسائل اللي بتوصل للطفل رسائل إيجابية أو سلبية، هاي الرسائل هي اللي بتأثر على الطفل وعلى مفهومه عن ذاته من هو صغير. فحسب هاي الرسائل، وبالعادة في كثير دراسات يعني عملت على موضوع شو الرسائل اللي بتوصل للأطفال، إحدى الدراسات كانت في جامعة أمريكية بيحكوا إنه بالآخر بنتيجة الدراسة إنه من عمر 6 إلى 18 سنة في 800 رسالة إيجابية وصلت للأطفال بالمعدل، وبالمقابل أكثر من 100,000 رسالة سلبية. هذا بس من عمر 5 إلى 18 سنة. فكم، وطبعا هذا الإشي برا، يمكن إحنا بالدول العربية يمكن أكثر تكون رسائل، الله أعلم يعني كيف، إحنا مش كل الناس عندها وعي، يعني المفروض إنه هم دول متقدمة وبيعرفوا كيف يتعاملوا مع الأطفال، وفي توعية كثير على التعامل مع الأطفال، وغير هيك إنهم بيخافوا كمان، بيخافوا إنهم يسيئوا للأطفال لأنه بتعرفوا قوانين هناك بتردع كثير. فتخيلوا كم إحنا في عنا رسائل سلبية مثلا توصل للطفل. لما نحكي رسائل ما بنعني إنه بس كلمة بنحكيها للطفل، لا، هي الرسائل ممكن تكون رسالة غير لفظية، يعني مجرد مثلا ما أطلع على الطفل بحكي له بعدين معك، مجرد ما أعمل هيك ما حكيت له أنا إشي، بس أنا كأني بحكي له أنك أنت سيء. هاي كمان برد بحطها بالخزان. فكل رسالة بتوصله، سواء بنظرات عيوننا، بنبرة صوتنا، بحركاتنا تجاهه، طريقة كلامنا معه، رح يوصله هاي الرسائل. فمثلا الأم اللي بتدرس ابنها تحكي له كم مرة صرت فهميتك هاي المسألة، بعدين معك، أنت جننتني، وشو الفكرة اللي رح ياخدها عن حاله؟
إنه غبي.
شو بتتوقع؟ إنه غبي بكل بساطة يعني. طبعا بيكبر الطفل هاد، طبعا في كمان جانب كثير مهم بالسياق البيئي والاجتماعي اللي هو موضوع المقارنات. لما يقارنوا بين الأطفال داخل الأسرة، بينه وبين أخوه مثلا، شوف أخوك بيأكل أسرع منك، طب شوفوا كمان الحذير الثاني المتعلق بالأكل، كم إحنا بنعمل يعني أخطاء بالتربوية بموضوع كيف تناول الغذاء. شوف أخوك مثلا جاب علامة أحسن منك، لما بيجيب علامة أنا ببتسم بوجهه وبنبسط عليه وبحضنه، ولما يجيب علامة مش كويسة أنا مثلا بعصب عليه وبحكي له طب وبعدين معك كل هاي الدراسة اللي بدرسك إياها والتعب اللي بتعبه وأنت بتجيب هيك علامة. هلأ هذا جوا البيت، روحوا على المدرسة وشوفوا عاد حدث ولا حرج من الرسائل اللي بتوصل للطفل بالمدارس. هلأ أنا كمرشدة في المدارس الحكومية كنت 12 سنة، فكنت أشوف كثير مواقف صراحة مؤلمة جدا. أنا كنت دائما موضوع مفهوم الذات ببالي، لأنه بعرف كم خطر إنه الطفل يأخذ عن حاله فكرة سلبية. فكنت أهتم كثير مثلا بالمظهر، يعني الصبح بالطابور ألف على كل الطلاب المدرسة، يكونوا أكثر من 1000 طالب وطالبة، وهيك في منهم صغار يعني أطفال، فكنت أضبط لهم مثلا أبتهم شغلات بسيطة. يعني هم الناس بفكروا أنا بعمل أي شيء يعني مش مهم، بس أنا عارفة شو ممكن يكون أثره. هلأ بشرح لكم كيف ممكن يكون أثره. إنه لو كان مثلا واحد مش مرتب، إزراره مثلا مش معمولين، مش مغسل وجهه، في عنا أطفال كانوا يجوا بصف أول يجوا من البيت لحالهم بدون أي رعاية بالبيت، يعني الأم ما بتصحى مع الولد، فهو بيجوا لحاله لا مشط شعره، وجهه وسخ، حتى يعني اليونيفورم تبعه بيكون عليه وسخ، مبين إنه مش معتنى بنظافته. فهو بيجي بوضع يعني كمظهر مش لائق. فهذا المظهر لما يجي اللي راح يصير إنه المعلمة راح تتفرج عليه بنظرة مش مريحة، راح تكون هي نفسها مش مرتاحة بالتعامل معه، فراح يكون في نوع من النفور، والنفور هذا راح يظهر بتصرفاتها وهيك، حتى لو بدون ما توعى، لو إنها حتى هي ما بتحب إنها تجرحه، بس راح يكون في نوع من النفور. إذا قرب على حدا من الأطفال التانين راح يبعدوا عنه. ناهيك عن موضوع الأمل ومش أمل وإلى آخره هاي الأشياء. فكان كثير يصير في توعية على هذا الموضوع، إنه حتى لما بدكم تفتشوا أمل ممنوع إنكم تحكوا للأطفال إنه أنت مأمل أو أنت مأملة، أو إنه مثلاً تصيروا تفتشوا وتصيروا تحكوا للكل الصف إنه هدول مأملين. لأنه والله كان في شغلات مؤلمة مرة من المرات، يعني كان إشي يعني أنا تألمت كثير عليه. لما كنت بعطي حصة بصف أظن صف ثاني ابتدائي، فحصة إرشاد وأنا بعمل تمارين يعني خاصة عشان تدعم وتعزز المفهوم اللي أنا مثلاً بعطي فيه بالحصة، فيومها كان في من التمرين انه انا بمسك كلياتنا نمسك ايدين بعض وبنصير هيك نحكي كلمات معينه لبعض وهيك. فانا مسكت ايدين بنات وظلت في بنت بعيده ما حدش رضي يمسك ايدها من البنات. طبعا شفتهم البنات بتوتوتوا انه هاي مأمله دمش يقربوا عليها. طبعا اكيد امهم بتكون حكت لهم اللي بيعملين لا تقربوا عليهم عشان ما تأملوا الى اخره، وهم خلص يعني ماخذين عن هاي الفكره. فانا رحت جنب البنات ومسكت ايدها على طول، اتداركت الموقف عشان ما حتى هي تحس ولا البنات يعني يسمعوا صوت شو بيحكوا عنها. فمسكت ايدها، راحوا البنات مسكوا ايدها من جهه ثانيه لما انا مسكت ايدها. بس تخيلوا هاي البنت شو شعورها وشو بصير بالحصص الثانيه، وشو بصير لما مثلا هي بترفع ايدها والمس ما بتخليها تجاوب. شوفوا كم راح يصير فيه افكار جديده عن ذات هاي الطفله جواتها، انه هي مرفوضه مش محبوبه، شكلها غير لائق، الكل بكرهها، بنفر منها، ببعد عنها، ما حدش بيحبها بالصف. كل هاي أفكار راح تكون موجودة جواتها، فهي بلشت تزيد بخزان مفهوم الذات أفكار كمان جديدة وجديدة إلى آخره، حتى توصل لما تكبر بتكون هاي الأفكار صارت شبه ثابتة عندها، صارت معتقدات كبيرة عن حالها إنه أنا مثلا سيئة أو أنا فاشلة أو أنا مش محبوبة، واللي هو هذا بنشتغل عليه إحنا بالعلاج. فبصراحة أنا حبيت اليوم نحكي عن هذا المفهوم لأنه هو أساس، لو إحنا بننتبه على مفهوم الذات عند الطفل من هو صغير ونعرف كيف نساعده يشكل مفهوم عن ذاته إيجابي، هذا بيسهل عليه أنه إن شاء الله يكون في صحة نفسية.
تعرفي دكتورة، للأسف من إحنا صغار نتعلم أنه الأذى الجسدي لازم نعالجه بأسرع وقت ممكن، فحتى بتلاقي الولد منه عمره 2-3 سنين بينجرح جرع بسيط يعني لا يكاد يذكر، يمكن ما نزل نقطة دم، بروح بجيب يعني باندج وبحط على ايده وهذا ابوس الواوا وكذا، وبتعامل مع الجرح الجسدي بأهمية بأولوية، ولكن ما نعطي نفس الأهمية والأولوية للجرح النفسي. والجراح النفسية قد تكون أكثر ضررا وأعمق، وزي ما حكيتي بتدخل بالخزان وبصير تتراكم، يعني من مثلا رفض، من عدم قبول، من مثلا انه يطلب اشياء احنا ما نرضى نعطيها، مثلا كيف يتعامل مع الاحباط، كيف يتعامل مع كل هاي المشاعر اللي بصير تتولد عنده هو مش عارف كيف يتعامل معها. فاتوقع هاي كلياتها برضو بتاثر على مفهومه لذاته عبر السنوات، ولا لا دكتوره؟
طبعا اكيد كلها رسائل، هاي كلها عشان هيك احنا بنسميها رسائل، يعني مش شرط تكون كلام، مش شرط تكون كلمات، يعني ممكن حدا مثلا تعامل مع حدا تاني بإشمئزاز أو بزيح وجهه عنه، هاي رسالة، يعني رسائل كثيرة. فإذا هاي موضوع السياق الاجتماعي والبيئة اللي احنا بنعيش فيه، هاي المؤثر الأساسي. بالدرجة الأولى بيكون الأم بالبدايات، لأنه بتعرفوا الأم أكثر التصاقا بالطفل خصوصا أول 5 سنوات، فهي قريبة منه كثير بكل تفاصيل حياته، هي بترضعه وبتطعميه بس يكبر، وبتغير له وبتحممه وبتقص له أظافره وبتدرسه، كثير أمور بتعمله وبتوجهه. فكل هاي الرحلة اللي هي بتكون مشيتها مع ابنها أكيد رح يطلع رسائل منها، إما إيجابية وبتخلي مفهومه عن ذاته إيجابي، أو سلبية. عشان هيك أول 5 سنين من حياة الطفل كثير من العلماء بيحكوا إنه بتشكل شخصية الطفل، بتشكل جزء كبير جدا من شخصيته فعليا. يعني هلا بنيجي لبعدين لموضوع تاني، موضوع علاقاته بالآخرين سواء بالمدرسة أو مثلا بالبيت. يعني مثلا في بعض الناس بيكون طفل أسمر وطفل أبيض بنفس الأسرة، القرايب كلهم بيكونوا يهتموا بالطفل مثلا الأبيض أو العكس، يعني حسب هم كيف بيميلوا. فالكل بيكون ميال لهذا الطفل، يا الله شو بحبه، بجنن، دمه خفيف إلى آخره، بس ما بنتبهوا إنه الطفل الثاني موجود وبسمع شو بيحكوا وبيعلقوا عن أخوه. طبعا هذا كمان بشكل، لأنه من ناحية اجتماعية هو بياخد عن حاله أفكار كثير. بعدين بصير سلوك الإنسان نفسه هو اللي بيعطيه كمان جزء من مفهوم عن ذاته. إذا خطأ معين بصير يحكي عن حاله مثلا أنا غبي أو فاشل أو بعش أتصرف، فهو بصير يحكم على نفسه من خلال سلوكه هو، ومن خلال تبعات سلوكه على ذاته أو على المحيط اللي هو عايش فيه. وهكذا حتى ما يصير الخزان هذا مليان. فكل إنسان فينا، البشر كلنا، عنا إدراك لذاتنا، عنا مفهوم عن ذاتنا كلياتنا، بس شكل هذا المفهوم بيختلف من شخص لشخص. هلأ في أحياناً بيكون التأثير بالعكس إيجابي، بس مش إيجابي عادي، إيجابي لا واقعي، يعني مثلا الأم اللي بتحكي لبنتها أنت أحلى واحدة بالعالم، هي مش أحلى واحدة بالعالم، ومش ضروري، وفيش واحدة أحلى واحدة بالعالم، كل واحد جماله متفرد بذاته، والجمال نسبي، وكل واحد بيشوف الجمال بطريقته. بالضبط، أنت أقوى واحد بالعالم، هاي معناها أنه هو رح يظل دائما يقارن نفسه بالآخرين، وظل يشوف إذا هو ما كانش قوي بهاي اللعبة اللي لعبها معناها أنه هو فاشل وأنه سيء، بس أمه كانت تحكي له أنك أنت أقوى واحد. فهي فكرة أقوى وأحسن وأجمل وهيك بدنا نلغيهم، أنه مش هذا هو أصلا الهدف التربوي اللي إحنا نتعامل فيه.
سبحان الله،
هاي شوي بتذكرني، تفضل أحمد. بحكي شوي هاي المفاهيم بتذكرني بالتنمية البشرية، عشان هيك يعني إنه زي إيجابية مفرطة مرات بتكون هي أصلاً نفسها هاي الإيجابية بتضغط على الشخص، إنه طب أنا مش هيني، مش أقوى واحد في العالم، إنه مثلاً أنا حاس حالي ضعيف، بس إنه بستنكرني أنا ضعيف، مع إنه مثلاً طبيعي الإنسان يمر عليه لحظات يكون فيها ضعيف أو مجال معين ما يكون أحسن واحد فيه. بس مرات الناس اللي بتتابع كتير تنمية بشرية بحس إنه بتكون حاطة على حالها ضغط إنه أنا لازم أكون أحسن واحد بالشغل، أحسن واحد بالعلاقات، أحسن واحد بكل مجالات الدنيا، واللي هو إشي يعني مش واقعي بالمرة.
طبعاً طبعاً، ليش؟ لأنه بنروح للأحكام. يعني لما بالزبط. نحكي أنت هيك معناته حكم. أنا ما بحكم، أنا ممكن أكون هذا الموقف فشلت فيه، بس في موقف ثاني رح أنجح فيه، ممكن أجيب علامة واطية بهذا الامتحان، بس أجيب علامة عالية بامتحان ثاني. يعني هاي الفكرة، ما يكون في حكم، الحكم اللي هو اللي بلصق بالدماغ وبضل هو مثابت عن مفهومنا
وبربطه بقيمته، يمكن زي 100%. ما حكيت لنا سابقا.
أنا اللي كنت أحكيه برضو إشي له علاقة، كيف الفرق في التربية بين الغرب وتحديدا أمريكا وبين شرق آسيا. الأمريكان زي هيك عندهم إنه أنت لازم تكون الأسرع الأقوى، يعني أشطر واحد، أذكى واحد، أكثر واحد بتجيب مصاري، ودائما في ترتيب، ودائما في هاي يعني صورة من صور الرأسمالية البشعة اللي هي تمجيد الفرد، فهمت علي؟ أو شو الإنجازات اللي بقدر أحققها. بينما المجتمعات بشرق آسيا بيركزوا على مفهوم المجتمع وكيف هذا المجتمع يعني في بيكون تكاتف وتعاضد بين أفراد المجتمع وكيف بيفيدوا بعض. ومرات يعني يعني على فكرة بالبشرية من زمان، يعني من عشرات ألوف إن لم يكن مئات ألوف السنوات، كان في أدلة على إنه البشر كانت هيك. يعني كان مثلا لقوا هياكل عظمية لشخص مثلا كان إجره مكسورة وظلوا عايش لما مات، وكان كبير بالسن يعني من تحليل البقايا، بس ولقوا عند قبره بقايا ورود. فزك انه هذا الشخص كان اللي كل حواليه يعني قاعدين بيعتنوا فيه، مع انه هو وقتها هذا مجتمع هانتر جاذرر، يعني لا بيقدر يصيد ولا بيقدر يجيب سمك، فهو مش منتج في هذا المجتمع، ولا هو الاسرع ولا الاقوى ولا الكذا، بس كانوا بيقدروا له، بيقدروا يعني وبيعتنوا فيه وبديروا باله عليه وبديروا باله مع بعض. أما لما تكون بهذا المجتمع الغربي بصورته البشعة، يعني طبعا مجتمعات غربية فيها إيجابيات كثير، بس احنا بنحكي عن هذا الجانب، بتصير خلص إذا أنت قوي أنت وضعك ممتاز، إذا أنت ضعيف أنت فاشل في كل شيء. وزي كنا بنحكي إذا أنت فاشل في شيء أنت فاشل في كل شيء. للأسف هذا القناعة موجودة عند كثير ناس، يعني
صح. للأسف التنافسية، يعني هي خلق التنافسية. عشان هيك المقارنات يعني بصراحة مفهوم فاشل جدا، إنه إحنا نضلنا نتبعه، إنه نقارن حالنا بالآخرين ونضلنا دائما في مقارنات مستمرة، والناس بتقارن ببعض، بضل الإنسان هنا يعني لا إنه هداك الشخص بيشعر بتفوق غير واقعي، والشخص الثاني اللي بتقارن فيه بشكل سلبي رح يشعر بمفهوم عن ذاته بده يصير سلبي. عشان هيك شغلة إنه هاي بنت المعلمة وبنت المديرة بالصف والبنت الأولى، هاي الأمور اللي كثير مهم، إن كثير كنت والله أنبه عليها لأنها عن جد خطيرة كانت جوا الصف، وتعمل فرق كبير. إنه لما البنت تشعر إنها هي بس عشانها مش بنت معلمة ما إلهاش قيمة مثلاً بالصف، أو لأنها مش من الأوائل فما حدا بسمعها، لو ما ترفع إيدها ما بيخلوها تجاوب. يعني شوفوا مواقف كثير صغيرة، ممكن نظرة المعلمة بالصف للبنات بتعمل فرق بمفهومهم عن ذاتهم إذا بتقترب منهم. وكان هذا الإشي كثير معلمات الله يعني يرضى عنهم كانوا عن جد رائعات وكانوا ينتبهوا كثير لهذا الموضوع، في معلمات ما كانوا ينتبهوا بس عن جد كان يعمل فرق. بحكي لها مثلا بس اقتربي من البنت، حطي إيدك على كتفها وإنت بتشرحي، يعني خليها تيجي باي ذا وي هيك، اطلع عليها لما تجاوب جواب وبتسميلها، احكي لها ممتاز جواب كثير حلو، عجبني كثير طريقة اليوم إلقائك، شو رأيك اليوم تتحل لنا هاي المسألة ولو كانت بسيطة، بنعطيها بالتدريج لحتى تبلش البنت تغير شوي بمفهومها عن ذاتها. لأنه لا تتخيلوا كم صعب علينا نشتغل على تغيير مفهوم الإنسان عن ذاته. عشان هيك أنا بصراحة أجت من الأساس، يعني خلينا نروح من الجذر ونساعد الناس إذا بقدروا إنهم فعلا يركزوا على مفهوم ذات إيجابي واقعي للأطفال منهم صغار، لأنه كثير صعب تيجي تغير. لو تشوفوا، أنا بشوف ناس مثلا عمرهم مرات بالثلاثين وبالأربعين مفهومهم عن ذاتهم سلبي، ولو لا تتخيلوا كم صعب والتحدي كبير إنه أساعدهم إنهم يغيروا هذا المفهوم. وأنا ما بضحكش عليهم، أنا بجيب لهم من واقعهم، يعني الصفات الموجودة أو الخصائص أو قدراتهم إشي موجود، بس مع هيك بكون في تحدي كبير جدا. عن جد أي كلمة بتصير تحكيها بشكل إيجابي بيعملوا عليها بلوك، هيك بسكروا أذانهم ما بسمعوها. تخيلوا أي درجة، خلص بكونوا مقتنعين تماما إنه هاي الفكرة أنا ما أخذها عن حالي صحيحة.
طيب خلينا نحكي عن هاي المفهوم الذات وأشكاله. يعني هيك أنا من راسي قاعد بتخيل إنه من أشكاله إنه يحكي الواحد مثلا أنا شخص غير محبوب، أنا شخص يعني لا يمكن إنه حدا يحبني، أو يحكي واحد مثلا أنا شخص غير كفؤ، أنا ما رح أقدر، خصوصا هاي مع رسائل السلبية كثير في عالم الشغل وكذا، بضل رسائل فأنا ولا عمري رح أكون ناجح مثلا. شو في أشكال لمفهوم الذات؟ أنا السلبي ما السلبي والإيجابي يعني
بالضبط. هو في نوعين أساسيات، يعني شكلين أساسيات لمفهوم الذات، إما بيكون مفهوم ذات إيجابي وواقعي، هو المفروض يكون واقعي، حتى لو كان إيجابي بنحكي إنه واقعي عشان يكون إيجابي، مش معناه هيك إنه يكون مش واقعي. ومفهوم ذات سلبي، فهذا بدخل تحت مظلة السلف توك، اللي إحنا بحكي عن أنا بحكي مع ذاتي بشكل سلبي أو بحكي مع ذاتي بشكل إيجابي. فطريقة كلامي حواري مع ذاتي رح يتغير بناء على مفهوم الذات اللي عندي أصلا. فهذا هم النوعين الأساسيات اللي عندنا، بس في عندنا أبعاد يعني مختلفة للذات. إحنا بناخد فكرة عن ذاتنا بإيش؟ يعني هذا السؤال المهم، بإيش إحنا بناخد فكرة عن ذاتنا؟ ناخد فكرة عن ذاتنا أول شيء بذات الجسدي، مفهوم الذات الجسدي اسمه، يعني أنا كشكل كيف شكلي، مقبول أو مش مقبول. فمثلاً زي ما حكيت لكم، لو كان الطفل أسمر أو أبيض ومرفوض عشان لون بشرته، فهو رح يكره لون بشرته. رح إذا كان البنت شعرها مثلاً مش ناعم مش ساحل، والناس كلها بتعلق أنه شعرها مش حلو عشان شعرها مش ساحل، فهي رح تكره شعرها وطبيعة شعرها أو لون شعرها لون عيونها. بعدين طويل وقصير، هلأ كل هاي اللي بحكي لكم إياها، لو إحنا افترضنا جبنا طفل مثلاً شكله كتير عادي مش ملفت للناس، وكان لون بشرته برضه مش مقبول كثير للمجتمع، بس ما سمع أي تعليق على شكله نهائياً، تتوقعوا مفهومه عن ذاته كيف رح يكون؟
كويس،
أفضل
طبعاً. يعني هو بس المشكلة بتعليقات الناس. بعدين إحنا بنصير نعلق، إذا بتلاحظوا في شغلة أنا كثير بنتبه عليها بالمجتمعات عنا، مثلاً إحنا لما نيجي نحكي عن شخص معين نحكي يا الله ما أحلاها هاي البنت، خصوصاً بمجتمع الإناث هذا، شفتوا هاي البنت ما أحلاها، بتجنن كثير حلوة، عيونها خضر وواسعين وشعرها مش عارف، وبصير يوصفوا. طب أنا لما بكون بسمع وأنا مش نفس المواصفات هاي، شو رح أخذ فكرة عن حالي وأنا طفلة؟ إنه أنا مش حلوة، إنه أنا ما بكون حلوة ولا مقبول شكلي إلا لما أكون زي ما حكوا عن هاي الصبية الثانية. بيروحوا على العرس بيرجعوا بيكونوا يعلقوا على إيش؟ شكل العروس وشكل العريس، ومش حلوة وبصر إيش شو عاجبوا فيها، يعني حلوة كتير إلى آخره. إذا الاهتمام الزائد بالشكل، وإذا الأم البنت بتشوف أمها دائما مركزة كثير على أنها تظلها تغير بشكلها وبوتكس وفيلر ومش هذا كله، هذا برأيكم شو رح يعمل تأثير على مفهوم الذات؟ لما مثلا الأزواج بيعلقوا أمام زوجاتهم على ناس بشوفوهم بالتلفزيون إنها هاي ملكة جمال، وإنها هي مثلا هي بتعمل عمليات وهيك بس إنها طالعة حلوة، فهي شو بتصير الزوجة؟ مفهومها عن ذاتها الجسدي بتأثر، بتصير بدها تغير بحالها عشان تعجب جوزها. فشوفوا كم إحنا بنعمل. هلأ أنا ما بحكي إنه الجسد مش مهم والمظهر مش مهم، أكيد لا أكيد هو مهم، بس ما يكونش على حساب أمور تانية. الأهم هو نفسيتنا، الأهم هو ثقتنا بنفسنا إنه إحنا نكون متوازنين، وما يكون هذا هو الإشي الأساسي. ممكن مظهري ما يكون لائق في بعض الأمور، هيك الله خلقني مثلا، ممكن حدا ما يكون عاجبه، المهم كيف مثلا شخصيتي، كيف بتعامل، قيمي، أخلاقي، معنى حياتي، في كتير أمور تانية أعمق إن أنا أركز عليها. لكن كتر تركيزنا فبصير مفهوم الذات الجسدي، لو بدنا نتخيل أنا وياكم إنه كل واحد من الأبعاد مفهوم الذات ماخذ حيز فينا، فلو مفهوم الذات تبعنا كان جسدي كان كبير، رح يكون ماخذ حيز كبير جوا هاي البلونة تبعت مفهوم الذات أو الخزان، فإيش بهاي الحالة على حساب أمور تانية رح يكون. فكل تركيزي كيف بده أكون مظهري، لازم أضل أحط فول ميك اب، ما بصيرش حدا يشوفني بدون ميك اب، لازم أضلني أغير حالي، طلع لي تجاعيد على طول بدي أروح أشيلها، وقيسوا عليه لأي مدى أنا مهتمة بشكلي. مفهوم الذات الجسدي كمان بتطلب من أخذ فكرة عن قدرتي الجسدية، فالأطفال الصغار مثلا الأولاد إذا بتلاحظوا بالمدارس بصيروا يركضوا بالساحة، إذا سبقوا صاحبه بصير يحكي عن حاله أنه هو بطيء، أنه مش شاطر، مش كفؤ، وبتكبر هاي الفكرة وبضل يصير يجيب أدلة عليها. وإذا كان هو سريع بس بأخذ عن حاله فكرة أنه هو سريع، فهو بيكون مفهومه عن ذاته الجسدي من ناحية رياضية بيكون إيجابي، فهو دائما عنده ثقة أنه مثلا إذا المعلمة حكت يلا بدنا نعمل هالمسابقة مين بيحب يفوت معنا، على طول بيرفع إيده قبل ما يعرف شو هي. ليش؟ لأنه مفهومه عن ذاته إيجابي، والمفهومه عن ذاته سلبي بيرجع لورا حتى لو كانت اللي بدها تطلبه المعلمة إشي بسيط، المهارة بسيطة، بس ما هيك بيرجع. فهذا مفهوم
مشكلة ذاته. هلا صح، بس كنت أحكي إنه المقارنات كتير زادت مع وجود السوشيال ميديا، يعني هلأ بتطلعي إنه كل حدا عم بعرض حياته الإيجابية على السوشيال ميديا، فبتشوفي مثلا شخص بنص العشرينات إنه قاعد بتفرج على ناس بنفس عمره، إنه اللي فاتح شركة واللي إنه فاتح بيت واللي عنده ثروة صار من فكرة صغيرة طلع فيها، وإنه هم حياتهم كتير ضابطة، وأنا حياتي لهلأ ما جبت سيارة حتى. فيعني مفهوم المقارنات ياريت ضل بس بالمحيط تبعنا والناس اللي عايشين حوالينا، لا إحنا صارنا بمقارنة كتير أكبر مع كل حدا بالعالم بس بكبسة زر، هذا إشي جد كتير متعب. يعني
طبعا طبعا، عشان هيك هذا الموضوع مرهق جدا، وهذا بيزيد على الخزان، يعني هذا بكمل سياق الاجتماع والبيئة اللي احنا عايشين فيه، شوفي لأي مدى هو راح يوصلنا. بس في شغلة حلوة، إذا كان احنا مؤسسين أطفالنا على مفهوم ذات إيجابي بيصير في مقاومة عنده من إنه يتأثر لما يكبر،
مناعة
ومحمي، محمي شوي، محمي، مش زي الشخص اللي كل شيء من برا بيأثر عليه، لأنه دائما في حالة مقارنة بنفسه مع الآخرين.
يا أنا بحكي لك من experience بالشغل، يا الله ما أصعب تشتغل مع موظف تقديره لذاته سلبي، يعني بصير أي شيء ببعث لك تقرير تقول له ليش التقرير عملته هيك، لو بتقدر مرة جاي تعمله هيك هيك هيك، بتلاقيه ما تقبلش، مع أنك أنت ما يعني ما حكيت عن قدراته ولا عن كفاءته ولا عن أي شيء، هو عمل شغلة أنت بدك إياها، المرة جاي تكون طريقة ثانية، هذاك باخذها انا انسان فاشل، وابصر شو قول حاضر حاضر، وبصير كثير تاتشي هيك وسنسيتيف لما تتعامل معه، وفي واحد تاني بترمي عليه وشغل وليش عملت هيك وبتبهدله وكذا، وعادي وبتلاقيه عنده مرونه يعني بالتعامل، بصير سهل التعامل معه انت بالشغل، يعني في التعامل الشغل مرات بيحتاج تعرفي يعني
طبعا ما باخذ امور بحساسيه، لانه هو فكرته عن ذاته بالاساس يعني ايجابيه، وعارف انه مثلا ممكن يغلط، هو جزء من فكرتنا الإيجابية عن ذاتنا إنه إحنا بنعرف إنه عنا نقاط فيها قصور تحتاج لتحسين، وفي عنا نقاط قوة، وهذا طبيعي لكل إنسان. فلما أنا بفهم هالإشي هذا جزء من فهمي لذاتي، لأنه إحنا حكينا فهم ذات واقعي. هلأ البعد الثاني البعد الاجتماعي اللي هو مفهومي عن ذاتي اجتماعيا، فأنا بحكي إما أنا محبوبة، إلي قبول، الناس بتأثر فيي، الناس بتحب تحكي معي، بتحب تسمعني، أو بحكي العكس، أنا ما حدش بيحبني، دائماً الناس تبعد عني. والله كنا نشوف مواقف كثير يعني مؤلمة كمان برضو بالمدارس، إنه في بعض الطالبات الكل بيبعد عنها، الكل بيبعد عنها، طبعاً في أسباب إلها دخل بالنظافة الشخصية وإلى آخره، بتعرفوا هاي الأمور، والأطفال الصغار ما بيحبوا، ما مش كلهم بيعرفوا جاملوا، يعني خلص اللي بيحسوه بيحكوه يعني، فيكونوا مقصين هاي البنت بمكان بالصف ولا حدا بيقترب منها ولا حدا بيجلس جنبها، يعني كثير كثير مؤلم المواقف، وشوفنا مواقف كثير صعبة بالمدارس بتصير. للأسف الطفلة هاي شو ذنبها؟ يعني هاي الطفلة لما تكون مثلا أقل معايير النظافة ما عندها إياها، شو ذنبها هي؟ يعني كنا نجيب لها فرشاة أسنان وصابونة ونعلمها كيف تعتني بنفسها وهيك، مع طبعا بعد مرحلة التقبل والدعم وإنه إحنا بنحبها، هذا ضروري تشعره بالأول عشان تشعر بالأمان، وبعدين هيك بدون أي حساسية على جنب وهيك نعلمها بعض الأمور عشان ما يصير في عندها هذا النفور بينها وبين الناس. هي طبعا بتفكر إنه هي سيئة، هي مش إنها سيئة يا حرام، هي تعرضت لإهمال في بيئتها. لكن شو ذنب الأطفال هدول إنهم بيعانوا بالآخر من تقصير أو إهمال الأهل لهم وبنحكم عليهم. بعد هيك في بعد اللي وراه اللي هو بعد القدرات، أنا شو بعرف عن قدراتي، شو بعرف عن قدراتي العقلية مثلا، مستوى ذكائي. كل واحد فينا بيكون في عنده زي فكرة عن ذاته، عن مستوى ذكائه اللي ممكن يسعفه يتعامل مع موقف معين. وطبعا برضو ممكن يكون مش واقعي، لأنه كل الناس بتحكي عنه غبي مثلا من هو صغير وبتعامل معه على أساس أنه هو يعني ما بفهم وما بعرف يتصرف وإلى آخره، والكل بيحكي له هذا الكلام بشكل أو بآخر، شوفوا إيش بصير. في مرة من المرات للأسف كان في طفل بتابعه هيك عشان عنده كان مشكلة معينة بالصف، يعني معلمة حكت لي عنها. وباي ذوية طبعا أنا ما بكنت أسمح للمعلمات أحكي لهم أنه لما بدكم تحولوا لي طفل بتجيبوا لي زي في نموذج بعطيهم إياه ورقي بكتبوا عليه إنه هذا الطفل اسمه وإيش المشكلة السلوكية اللي هو بيعاني منها، بس ما بتروح بتحكي للطفل ولا بتحكي عن الطفل أمامه. هذا الموضوع كثير خطير، واللي كانوا يعملوه حتى الأمهات لما الأم بتجيب بابنها بدها تشكي، بدها تيجي تحكي لها عن مشكلة لابنها، بصير بدها تحكي قدامه. فأنا بحكي لها معلش شوي، بوديه على الصف وببلش أحكي أنا وياها، لأنه طريقة الحكي رح تكون سلبية، رح يسمع تقريباً مش أقل من 500 رسالة سلبية بهاي الجلسة. على فكرة عن جد مرات بدون مبالغة بحكي لكم عن جد ممكن وصلوا لهذا العدد. فلما الطفل هاد بتحول إلي بلشت أشتغل معاه وبلشت أعززه، أشوف النقاط القوة اللي عنده، الخصائص الإيجابية إلى آخره. فالطفل ما شاء الله يعني بتحسن بشكل كثير منيح. كان بيوم من الأيام إجت أمه زارتني، بس أنا ما يعني ما ناديتها، هي لحالها إجت. فهي جت بتحكي لي والله أنا جاي أسأل عن ابني شو أخباره وإشي. بحكي لها ابنك فلان لفلاني، بتحكي لي أيوة. بحكي لها والله هذا ما شاء الله عليه، يعني أنا كثير بحبه، كثير كثير متعاون، خدوم بالمدرسة، بتقدم بسرعة، ذكي، بنتبه بالحصص، صار كثير تحسن بالحصص. فهي تطلع علي بتحكي لي لا أنت أكيد غلطانة، أنا بحكي لك عن ابني أنت يمكن غلطانة، اللي هيك مواصفاته وإشي وشعره. بحكي لها لا هو أنا متأكدة بعرفه، أنا متأكدة هو نفسه. بتحكي لا مستحيل، لأنه أنا ابني إحنا بنسميه شيطان بالبيت، كل عمامه وقرايبنا كل ما يجي بيحكوا إجا الشيطان وراح الشيطان، إجا الشيطان وراح الشيطان. فبحكي لها عن جد هيك أنتوا بتحكوا عنه؟ طب شو بعدين هو شو صار يعمل؟ بتحكي لك صار هو كل ما يجي، أنا فهمتها طبعا شو يعني مفهوم الذات وكيف بتشكل وقديش بيأثر على شخصية الطفل وسلوكه، وهيك شرحت لها كل هذا. بتحكي لي بتعرفي إنه لما صار يجي مثلا من المدرسة يروح وكل الحارة يعني كل مساكنين قرايب يعني اعمامه وهيك ودار جده، فبصير يحكوا اجى الشيطان، وبسمع طبعا من الشباك بكون يحكوا عنه هيك. فبتحكي لي وصل لمرحله صار يحكي اجى الشيطان، انا الشيطان، انا اجيت، يعني ها شوفوا هلا شو بدي اعمل فيكم. فتخيلوا كيف الطفل نفسه عندي بالمدرسه إشي مختلف تماما، لدرجه انه امه ما صدقت انه هو هيك، وفعلا متعاون. انا كنت اعطيهم مثلا مهام يعني يعملوها بالمدرسه عشان يحسوا بقيمتهم انه انتم مهمين، مثلا يسقي زريعة، يلعب كرة قدم مع الأطفال التانيين، يدربهم الأصغر منه، يروح مثلا يجيب يعمل خدمات معينة بالمدرسة، يودي دفاتر كذا، هيك يحس حاله أنه هو مهم والكل بيعتمد عليه وأنه يعتمد عليه. فتخيلوا كيف نظرته لنفسه كم أثرت. وطبعا هو بالمقابل بالبيت فعلا تصرفاته شيطانية، يعني بحاول يسيء لأي حدا من أقاربه بمنتهى السهولة لأنه الكل بيحكي عنه هيك. فهذا الموضوع كثير خطير، شو أنا بفكر عن ذاتي رح أتصرف، بناء عليه أنا رح أتصرف.
سلوكياتي هي انعكاس عن مفهومي لذاتي،
مفهومي عن ذاتي بالضبط، سلوكياتي اليومية بشكل عام على المدى البعيد المستقبلية كل إشي بخططه لحياتي بناء على مفهومي عن ذاتي. إذا أنا مثلا بعرف أنه مفهومي عن ذاتي سلبي، أنا غبية بقدر كبير، أنا مثلا مش رح أروح أتقدم لامتحان توجيهي، ما هو أنا عارف حالي ما بنجح. أنا بعرف حالي غبية بالرياضيات، مستحيل أنجح بالرياضيات لأن أنا غبية بالرياضيات، ما بفهم الرياضيات، خلص
حطت حالة ليبل وخلاص هي خلقته هذا البلوك.
طبعا والدماغ تعرفوا الدماغ بيصدق شو بنحكي له، الدماغ يعني عبد مطيع لنا، احنا بنحكي له انا غبي بيحكي بلوك بعمل وانت غبي. والله في بنات بس عشان غيروا نظرتهم لنفسهم حتى بالتوجيهي على كبر شوي مع التشجيع والدعم وانه تفرجيهم نقاط القوة اللي عندهم، بس يعني غيرنا بس في ساعدناهم يغيروا فكرتهم عن ذاتهم. واحدة منهم كانت عمرها ما كانت تتخيل انها تنجح بالانجليزي، لانه الانجليزي عندها بالنسبة لها يعني مستحيل تنجح، خلص انا غبية ABC ما بعرف، هيك تحكي لي. والله نجحت من اول مرة. في بنات تانيين، ففي بنات تانيين هاي كانت البنت كثير يعني حاسة حالها انها مستحيل تنجح بالانجليزي وما بتفهم ولا شيء بالانجليزي ولا اساسياته، بس لما غيرت فكرتها عن ذاتها قوت حالها. طبعا بدك تفكر بشكل واقعي، صارت تجيب حدا يدرسها دروس خصوصي ويعني قوت حالها بالأساسيات اللي راحت عليها طول هاي السنوات بالإجازة بين أول سنة وتوجيهي، وبالتوجيهي نجحت من أول مرة. واللي كانوا أشطر منها بالإنجليزي في منهم رسبوا بالمرة الأولى، رسبوا وعادوا بالدورة الثانية. فبس مجرد أغير فكرتي، هذا بسموه بعلم النفس الشعور بالكفاءة الذاتية. هل أنا بشعر أنه عندي كفاءة ذاتية تخليني أقوم بهاي المهمة أو لا؟ فإذا أنا ما عندي شعور بكفاءة الذاتية ما رح أعرف أعمل هذه المهمة حتى لو كنت أنا عندي قدرة أعملها.
طب دكتورة، هل سوء تقدير الذات ممكن يكون واحد من العوامل إنه هذا الشخص معرض أكثر للاضطرابات النفسية، للاكتئاب والقلق يعني يكون عنده يمكن social anxiety، أنا ما رح أعرف أتعامل مع الناس، الناس ما بتحبني؟
100% أساس الاضطرابات هو مرتبط كثير بالسلف كونسبت، مفهوم الإنسان عن نفسه، والدراسات كثير أثبتت هذا الإشي. القلق والصراعات والإحباطات اللي بتكون موجودة عند الإنسان، حتى الاكتئاب، أصلاً الاكتئاب يعني من أساسيات يعني حدوث الاضطراب الاكتئاب، هو إنه أنا باخد عن حالي أفكار سلبية.
كيف بيأثر فهم الذات على الفرد وحياته من هو صغير ولما يكبر، من ناحية إيجابية ومن ناحية سلبية؟ ولو تجيبي لنا أمثلة بيكون أفضل عشان المستمع يفهم شو يعطينا مثال لشخص عنده فهم صحيح لذاته إيجابي وشخص عنده فهم سلبي لذاته، كيف بيأثر حياته واجتماعيته تحقيقه لإنجازات بالعمل
أهدافه
إلى آخره.
أكيد طبعا رح يأثر كثير. حكينا أنه أثر أشي بيأثر على السلوك. يعني الطفل مثلا بتشوفه طفل وهو صغير بيكون يحكي قدام الناس وهيك مقبل، يعني بدل ما يكون مدبر وبعيد بيكون لحاله بدون ما تحكي له، بيجي بيغني وبصير يسأل الناس وجامل. هذا الطفل أكيد مفهومه عن ذاته اللي ماخده هو إيجابي، يعني هو عارف أنه بالنسبة له هو متصالح مع فكرته عن ذاته. لكن الأطفال اللي بيكونوا بيفكروا دائما أنه أنا لو حكيت كلمة رح يعلقوا علي، رح يشوفوني غبي، إذا جاوبت هذا الجواب رح يحكوا أنه هذا جواب غبي، فبتراجع، فبصير عنده شوي تعزيز لفكرة السوشيال أنكزايتي، لأنه كل القلق عند الإنسان بتعزز عن طريق أنه إحنا نبعد أو ننفر من الموقف، يعني بنحاول نتجنب الموقف. لما نتجنب الموقف بتعزز عندنا الخوف، فبصير نتعود خلص. أنا هاي المرة حكيت لابني تعال احكي قدام الناس مثلا عن أغنية أو قصيدة أنت حافظها، بيجي هو ما بحب يحكي وبحكي لا ما بدي، فأنا بحكي له خلص ماشي على راحتك والمرة الجاي على راحتك. فشو بصير؟ هو تجنب أكثر مرة، فتعلم إنه يهرب من الموقف اللي بده يواجهه. فالفكرة عن ذاته بتتعزز، إنه أنا مثلاً ما بعرف أحكي قدام الناس رح يضحكوا علي إلى آخره. مع المدة بتطور لسوشيال أنكزايتي، بصير خايف إنه كل ما يحكي شيء الناس رح تعلق عليه، فبصيبه تعرق وبصيبه حشرجة بالصوت وبصير يتردد وبتأتئ والآخره وما بعرف يكمل جملة، وبتعود على هذا الإشي. تخيلوا إنه يعني شفنا كثير يعني حالات صعبة، مثلاً الناس لا بالجامعة ولا بالمدرسة كانوا يقدروا يرفعوا إيدهم أو يناقشوا أو يطلعوا يحكوا، فأنتوا بتعرفوا إنه الشخص اللي بده يعمل presentation مثلاً بده يطلع يعمل presentation أمام الناس، هاي القدرة بتكون عندهم مستحيل يعملوها. شو ما تحاول تقنعهم لا أنا مستحيل أعملها، خلاص مستحيل أحكي، لو بحطوني صفر، لو بيرسبوني بالجامعة أو بالمدرسة أنا مش طالعة. فهي شغلة طبعاً، شوفوا لأي درجة الإنسان هون بده ينحرم من مواقف بحياته ممكن تطوره، مواقف تعليمية، مواقف مهنية بالمستقبل، نفس الشيء زي ما تفضلت أحمد مثلاً بالشغل، لما يكون الشخص مفهومه عن ذاته سلبي بصير ما يقدر يأخذ مهام مناسبة لقدراته، هو قدرته أعلى من ما هو يعتقد، لكن هو ما بده يأخذ مهام زي هاي المهام اللي تساعده إنه هو، لأنه فكرته عن ذاته مهنياً، لأنه كمان بعد من أبعاد مفهوم الذات مهني، أنا شو بحكي عن حالي من يعني عن طبيعة مهنتي، لأي درجة أنا مثلاً بفهم بشغلي، لأي درجة أنا عندي مهارات في شغلي، هاي كمان فكرة برضو بناخدها عن ذاتنا. والشغل اللي بدي أحكي لكم مثال أنا صغير، كان مثال يحكونا عنه بالجامعة أيام ما كنا بالبكالوريوس، مثال شافوه يعني ضمن درسوه هذا المثال لأنه صار واقعي. واحدة كانت عندها بنتين توأم identical، الidentical متطابق طبعا بيكونوا نفس الوراثة بالضبط، هو عبارة عن زايغوت انقسم بالنص فهم نفس الوراثة. فلما البنتين هدول كانوا بالمدرسة، راحوا على المدرسة خلصوا صف تمهيدي وخلصوا صف أول، يوم من الأيام إجوا بعد ما خلصوا صف أول جابوا الشهادات، فلما إجوا معهم الشهادات كانت جارة الأم معاها بالبيت ففرجتها الشهادات، واحدة 95 وواحدة 96 بصف أول. طبعا إحنا نحكي دائما العلامة الوحدة ليست ذات دلالة، يعني ما فيها دلالة بالفرق طبعا. فالجارة اللي عندها الله يجزيها الخير شو حكت؟ والله بتعرفي أنا بحس هاي البنت أذكى من هاي،
يا حول
أمام البنتين
بصف أول بفهموا يعني.
شوفوا هاي الجملة شو عملت بالعيلة كلها. فالأم حكت والله شكلها هاي أذكى، يعني ليش جابت أكتر؟
خلص
يعني هم هم نفس الإشي،
حطوا الليبل.
طبعا بلشت الأم هون يصير زي هيك انحراف بالتعامل بين هدول البنتين، انه لا هاي البنت اقل ذكاء، فمثلا لو بدها تعتمد على هاي تطلب المهمة الاصعب تعطيها للبنت اللي هي جابت 96، لما بدها تحكي اشي هاي البنت ذكية مثلا عملوا اشي. بلشت الاختلافات بالتعامل، ونقلت هذا الاختلاف للزوج، وصار الاب كمان يتعامل هيك. شوي شوي بلشت الاختلافات تزيد طبعا بتعرفوا، لانه كمان لما انا مثلا بقصي هاي البنت على حساب هاي البنت بتبلش مفهومها عن ذاتها ينزل، فهي بتصير كمان تتصرف تصرفات مش مناسبه. لما كبروا البنتين، واحدة جابت بال90 واحدة جابت بال70 بالتوجيه، فهذا فرق يعني عشان تشوفوا كيف بصير لاي درجه مفهومنا عن ذاتنا بخلي الانسان يختلف. مثال تاني برضو هذا معروف بالدراسات النفسية، إنه في كان واحد مسجون بأمريكا، شاب عمره بال30، هو مسجون من فترة. كان هذا الشاب ما بيحب أهله وكرهانهم، إنه طبيعة تربيته كانت مش مناسبة، وكان بكره أهله لأنهم ما كانوا يدعموه لآخره، وهم كانوا السبب في إنه دخل على السجن. فبيوم من الأيام راح على الطبيب النفسي الموجود جوا السجن. هذا الطبيب طبعا عنده ملفات لكل واحد إجا عليه، تعرفوا في طبيب عشان يعني يتعامل مع هدول الأشخاص بدهم يشتغلوا على نفسيتهم وحسنوها جوا السجن، وفي تأهيل مهني كمان عندهم بالسجن بيكون. المهم فراح عنده على الطبيب، حكاله أنا جاي أشكرك، حكاله الطبيب النفسي تشكرني أنا ليش أنا بعرفك؟ حكاله أنا إجيت عندك من أكم سنة بس دخلت على السجن، إجيت عندك عشان نفسيتي كانت تعبان كثير وأنا محبط ومكتئب وهيك، فأنت من خلال يعني الجلسة، بس جلسة واحدة أنا جيت عندك، لكن هاي الجلسة غيرت لي كل حياتي. بحكي له عن جد كيف أنا يعني جلسة واحدة غيرت، يعني هو حتى الدكتور استغرب وهو ناسيه طبعا. فراح الدكتور جاب الملف وصار يشوف إيش اللي عمله إياه، يعني اكتشف إنه بس كاين عامل له IQ اختبار ذكاء، هذا من ضمن الإجراءات اللي بيعملوها عشان يشوف مثلا مستوى ذكاء أو يشوف كيف ممكن ساعده هيك، من ضمن الاختبارات اللي عمله إياها كانت اختبار ذكاء. فبحكي له أنا عملت عندك اختبار ذكاء، ولما طلعت النتيجة انت حكيت لي انت ذكي ونتيجتك بالاختبار كذا، فانت متوسط ذكائك اعلى، انت ذكائك اعلى من المتوسط. فحكى له انا اول مره بحياتي بسمع كلمه اني ذكي كانت عندك، ولما طلعت من عندك عشان اول مره انا بعرف اني ذكي، وطول عمري انا ما بسمع غير اني غبي، من أمي ومن أبوي ومن كل الناس اللي حولي، فأنا أول مرة بكتشف إني أنا عن جد ذكي، لأنك أنت دكتور يعني مش مضطر تجاملني، وأنت فرجتني إشي علمي يعني ورقة علمية أنك أثبتت لي فيها إنه أنا ذكي. فأنا طلعت من عندك غيرت فكرتي عن ذاتي بهاي اللحظة، وبلشت أشوف الحياة بطريقة ثانية. وكنت أنا مش راضي حتى أتعلم مهنة بجوا السجن لأني كرهان الحياة ومكتئب وكرهان حالي، وبلشت أتدرب عليها وصرت أنجز فيها كثير كويس وأنتج وصار عندي دخل، وصرت كمان أتواصل مع أهلي أحسن من أول، عرفت أسامحهم لأنه شوفوا كم بسوي بحياتنا لما إحنا بنغير فكرتنا عن ذاتنا. الحمد لله أنه هذا الشخص قدر يغير ذاته، وهو على فكرة مرات مفهومنا عن ذاتنا بتغير بمواقف. بعض الناس ممكن عن جد يكون عندهم هاي القوة إنهم في مواقف معينة يغيروا فكرتهم عن ذاتهم، لأنه بيكتشفوا إنهم عملوا نشاط أو مهمة معينة كان في صعوبة إنه بالسابق يعملها، فبيحكي طب أنا هيني عملت هاي المهمة مع أني أنا ما كان عندي فكرة أني أنا ممكن أعملها. زي لما يحل مسألة مثلا، يحل مسألة الرياضيات الطفل وكان طول عمره بفكر حاله غبي، بس بصف مثلا عاشر الأستاذ حط مسألة على اللوح راح حلها. فهنا بتبلش مفهومه عن ذاته يتلحلح شوي، انه بروح باتجاه لا انه انا مش زي ما كنت افكر. فالموضوع اخطر من ما احنا ممكن نتخيل. يعني احنا محتاجين انه نكون عندنا مفهوم ذات واقعي، نعرف شو هي قدراتنا، قدراتنا الذهنيه، قدراتنا الاجتماعيه، قدراتنا الحركيه، قدراتنا الاجتماعيه. في عندنا كثير خزان كبير من القدرات، بدنا نعرف عن ذاتنا. ومش معنى ان نعرف، ممكن يكون في نوع من القصور بهاي القدرات، لا يعني إنه مفهومي عن ذاتي يكون سلبي. أنا بعرف في حالي مثلا أنا محتاجة أنمي قدرتي مثلا بالمحادثة، بس هذا لا يعني إنه أنا فكرتي عن ذاتي تكون سلبية، لا، بس أنا هاي النقطة بدي أشتغل عليها لأنها جانب من جوانب المحتاجة لتحسين، واللي هو إشي طبيعي إنه يكون في عندي جانب بده تحسين لأنه فيش عندنا حدا كامل. فالمفاهيم هاي الواقعية اللي إحنا بنحكيها لأولادنا لما يفشلوا بجانب معين نحكي لهم إنه شيء طبيعي إنه يكون في عندنا قصور، ما في مشكلة، أنت ابذل جهد. وتخيلوا لأي درجة رح يصير جهدنا وسعينا في الحياة يختلف لما يكون عندي مفهوم عن ذاتي إيجابي. أنا لو فشلت أول مرة بحاول مرة ثانية، لكن لما يكون عندي مفهوم ذات سلبي عند أتخلص أنا أصلاً، بس أنا أصلاً مستسلم من قبل المحاولة الأولى، فما بالكم لو أني حاولت محاولة أولى وفشلت، فهذا زاد عندي إثبات أقوى بإني أنا إنسان فاشل، فبدأ أروح على حافة الحياة، ما في داعي أكمل.
فعلا هي يعني زي ما تفضلتي ان بقصة التوائم بلشوا من نقطة متقاربة جدا، بعدين الخطين بعدوا عن بعض نتفة صغيرة، بس مع الزمن صارت المسافة بينهم كتير كتير كبيرة. وهذا كل إشي بصير لما احنا نطلق أوصاف أو ليبلز على أنفسنا، ومع الزمن هذا بكون لها أثر كبير. زي مثلا الناس بصير ظهروا وجعوا شوي، شخص عمره 30 أو 40 سنة بروح عند دكتور، فدكتور بيقول له خلص أمورك كويسة، أنت روح عند معالج طبيعي وامشي. بيحكي له لا أنا بدي أعمل سي تي سكان أو بدي أعمل ام ار اي. الدكتور بيحكي له ما تعمل ام ار اي، أنت ما في داعي، عشان التريتمنت بلان طريقة العلاج ما بتختلف شو ما طلع معنا. فهو بيروح بصر وبعمل ام ار اي، بيكتشف أنه عنده ديسكات. طبعا أنت أي واحد جيب واحد عمره 40 سنة ظهره ما بوجعه، يمكن بيكون عنده ديسكات، بس الفرق أنه هلأ صار عنده دليل، فحط ليبل لحاله أنا شخص عندي ديسكات، فأنا ما بقدر ألعب رياضة، أنا ما بقدر أمشي، أنا ما بقدر أحمل أي شيء ثقيل ولا أي شيء 2 كيلو، مع أنه كان يقدر مبارح. وعشانه بس وعيه اختلف، قدرته الجسدية ما اختلفت، وعشان هلأ صار عنده هذا الوعي الجديد عن قدرات جسمه، صار ما يحمل أوزان ولا يتحرك ولا كذا، وعشانه بطل يتحرك صار عضلاته أضعف وأضعف وأضعف، عشان صارت عضلاته أضعف صار وضعه الصحي أسوأ. زي هاي الناس بصير بفكر حاله مريض بتمارض، وبصير عن جد مريض. يعني فهمت علي؟ نفس الإشي، هذا الإشي بالحياة كلياتها، بس زي ما قلتي لازم يكون واقع. يعني واحد يجرب، يعني مثلا واحد جرب حاله باللغات، تكتشف أنه اللغات مش إشي هو بحبه ولا إشي هو بيبدع فيه ولا شاطر باللفظ ولا شاطر فيه خالص، بس بيكتشف حاله في مجال ثاني. فأنا أتوقع من الأشياء اللي بتساعد إنه نحسن من تقدير الذات خصوصاً للأطفال إنهم يجربوا أشياء كثير، عشان كل يعني مثلاً يجرب يلعب كرة قدم ما عجبه يجرب كسلة، يجرب ملاكمة، يجرب تيكواندو، يجرب كذا، يجرب يتحسن بالرياضيات أو باللغة العربية أو بالإنجليزية أو بالعلوم. فإلا ما يلاقي إشي يبدع فيه، والإشي اللي بيبدع فيه وزي هدول الإليت أثليتس شغلة الناس ما بتعرفها، هدول طبعا نخبة النخبة 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 اللي بيدخلوا الأولمبيات، وهلأ في عنا أولمبيات باريس، فاللي بيكون هذا أحسن واحد في مجال معين في السباحة في أو أي رياضة كانت، هو أصلا ربنا خالقه عنده الجسد اللي بيناسب هاي الرياضة، وصدفت انه يمكن مارسها واكتشف انه شاطر فيها، وعشان شاطر فيها صار في عنده تعزيز، هذا التعزيز اللي انت بتحكي عنه حسن مفهوم لذاته فاستمر فيه لما وصل للمكان اللي هو فيه، طبعا بعد لا يقل عن 10,000 ساعة من الممارسة تيوصل لهاي الليفل، فلازم يكون في ممارسة، واحنا الاشي اللي بنشوفه مش كويس بنحاول نعرضه لاشي مختلف عشان نعزز مفهوم الاطفال بذاتهم، صح ولا لا دكتورة؟
طبعا اكيد. الموضوع اللي تفضلت فيه انه احنا نكون عندنا ببيئتنا في اثراء البيئه المثريه للطفل بتعرضه لمواقف متعدده اكثر، يعني في طيف واسع من المواقف، فبصير الطفل يجرب مثلا، عشان هيك الاطفال اللي بيكونوا في بيئه غنيه بوضع الاقتصادي متوسط فما فوق بتعرضوا لمواقف اكثر، فبالتالي هم ذكائهم بتعزز، والاطفال اللي في بيئه فقيره للأسف في حرام، مش لأنه هم ما عندهم ذكاء، هم ممكن يكونوا عندهم ذكاء موروث كثير كويس، لكن للأسف أنه ما في فرص، فلما بتحط ابنك مثلا بنشاط رياضي وبتحط ابنك بنشاط إبداعي وبتحط بنشاطات لا منهجية وبتدفع فلوس عليه وبتحطه في مدارس معينة بتركز على النشاطات اللا منهجية والإبداع وتنشيط الأطفال، هذا مختلف عن الطفل اللي ولا عنده ولا فرصة إلا أنه يطلع الشارع بس يحكي مع الأطفال بالشارع وما عنده فرص تانية، فعشان هيك ما بصير نظلم الناس ونحكم عليها، لأنه كل واحد بيئته مختلفة، ولو كل واحد فينا عن جد وجد في بيئة عن جد داعمة صدقوني راح يكون في إشي مختلف. بتعرفوا اللاعب الكرة المشهور البرازيلي أعتقد شو كان اسمه، كان يحكوا عنه القدم الذهبية
بيليه
أعتقد هو أعتقد هو كان هو صغير، هو بيحكي لك ليش هو كان شاطر كثير بكرة القدم، هو صغير طبعا زي ما تفضلت في عنده قدرة موروثة انه هو مثلا بيرمي الكرة بشاطر، يعني بتروح مثلا بتوصل للهدف اللي بده اياه، فهو صغير كان يكون ماشي مع انه كان في بيئة فقيرة جدا وكانوا اهله وضعهم الاجتماعي والمادي سيء، فهو ماشي كان في يشوف مثلا علبة على الارض او اي شغلة على الارض يشوتها هيك زي كأنها كرة، فواحدة جالسة من الستات الكبار اللي دائماً جالسين على عتبة البيت هدول بتعرفهم اللي بيكونوا بالحارات موجودين بتطلع عليه وهو رايح جاي، مرة من المرات بتحكي له انت على فكرة اجرك رح تجيب لك ذهب،
سبحان الله.
فبيحكي هاي الكلمة هي اللي خلتني ودفعتني اني انا اشتغل على حالي، مع انه ما في عنده اي تشجيع وفعلا هو معروف عنه القدم الذهبية كانوا يحكوا في عصره، فوصل لكأس العالم وأخذ كأس عالم ذهبي ووصل كل الأمور هاي، وهو بيحكي أساسها كان هاي الست حكت لي هاي الجملة، فتخيلوا عشان هيك أنا من هذا المكان أنا بس بدي أحكي لكل الناس أي كلمة إيجابية بتقدروا تحكوها لحدا يحكوها، خصوصا الأطفال لأنه بنزرع فيهم، ومش بس الأطفال أحكي لكم حتى الكبار أحيانا مفهومهم عن ذاتهم بتغير لما إحنا بنحكي عن جوانب القوة اللي عندهم، ما نضلنا بس نركز على السلبيات، يعني خلينا نتعامل مع الأمور بعين النحلة مش بعين الذبابة زي ما بيحكوا، ففي كثير أمور حلوة، ليش لما أنا بكون في إشي سلبي بركز عليه وبصير أحكي عليه وأنتقده بالمقابل أنا ما بحكي عن جوانب الإيجابية، هذا اللون عليك حلو اليوم بحكي له، بس يمكن لو كان لابس لون ما شفته أنا حلو خلاص أسكت مش ضروري يعني أحكي، بس في يوم تاني ممكن أحكي جوانب القوة اللي أنا بشوفها واللي ممكن عن جد تخلي الإنسان يزيد بخزان مفهومه عن ذاته لو حتى نقطة صغيرة، فما تستهينوا بأي كلمة أو نظرة أو بسمة بتعملوها مع أي حدا بالدنيا لأنها عن جد والله بتعمل فرق كبير، زي ما دائما بحكي عشان هيك أنا بركز على مفهوم الإنسان عن ذاته أنه إحنا نحاول نزرع أي، عشان هيك الكلمة الطيبة صدقة وتبسمك في وجهك صدقة، أي تعامل إيجابي أنا بتعامل فيه مع الناس رح ينعكس عليهم ورح ينعكس علي لأني أنا كمان رح أشعر بأن أنا عملت شيء إيجابي تجاه هذا الشخص، لو ما كان في ولا حدا بيحكي له كلمة حلوة يحكيها أنت، دائما اعتبر نفسك أنه أنت الشخص الوحيد اللي بحياة هذا الشخص ممكن عن جد تنقله نقلة نوعية من نظرة سلبية لنظرة إيجابية عن ذاته. وكثير ناس على فكرة تأثروا بكلمة، كنا بالمدرسة نشوف بتحكي لبنت أنه في معلمة حكت لي كلمة أنا عشان هاي الكلمة اللي حكيت لي إياها مثلا أنا روحت درست وشديت حيلي ونجحت. وبالمقابل على فكرة في بنات كانوا يسمعوا كلمات سلبية لكن يتحدوا. يعني المعلمة حكت لنا أنتوا ما رح تنجحوا بالكيمياء مثلا، ولا مش رح تنجحوا بالرياضيات ولا أي مادة. يروحوا هم في أغلب البنات خلص يعتبروا أنه ما رح تنجح لأنه إحنا غبيات. بس في واحدة مثلا ممكن تحكي لك لا أنا تحديت المعلمة وبدي أفرجيها أني رح أنجح، ورحت نجحت وجبت لها العلامة هي نجحت. هاي البنت اللي عملت هيك أكيد نظرتها لنفسها فيها إيجابية. فعشان هيك نشجع، ما بدنا نضحك على حدا ولا نبالغ بوصف الأمور، زي ما هي نحكيها زي ما هي بواقعها، لكن عن جد الجمال موجود في أرواحنا، موجود في أشكالنا، موجود في تعاملنا، موجود في قدراتنا، بس إحنا اللي مرات ما بنشوفه أو ما بنركز عليه،
ما نبخل بهذا الشيء. تذكرتيني في كتاب قرأته يمكن قبل 20 سنة إذا مش غلطان، كان اسمه One Minute Manager. فالكاتب بحكي لك إنه لما توظف موظف جديد أنت مديره، بالعادة المدراء أول 3 أشهر بسموها فترة تجريبية بصير يدور على نقاط الضعف عنده عشان يحاسبه عليها على أساس إنه يتحسن. وهيك بقول لك هذا غلط، بقول لك لأول سنة بس أنت بضلك تراقب الأشياء الإيجابية، لا تطلع شغلات السلبية، ضلك كل ما تلاقي إشي إيجابي احكي اثني عليه وعززه، كل ما تلاقي إشي إيجابي اثني عليه وعززه، هو بنمو للقالب اللي نحط فيه. هيك بقول لك لازم تتعامل مع الموظفين بدل ما تدور على زلاته تدور على حسناته. يعني
لأنه أنت لما بتحكي لشخص أنا بيعجبني فيك 1 2 3 بصير هو بده يثبت اللي أنت حكيت له، ولما أنت بتحكي له أنت أصلا مش عاجبني بصير شعر بالإحباط، فشو ما يعمل هو ما رح يعجبك، فرح يصير طبعا بالاتجاه الثاني. فطبعا هذا نوع من الذكاء الاجتماعي بالتعامل مع الناس. على كل حال والرسول صلى الله عليه وسلم كان قدوة لنا في هذا الموضوع، لأنه كان كل الناس اللي حواليه يفكروا أنه بيحبوا أنه هو بيحبهم رقم 1، لأنه كان دائما يحكي عن حسنات كل واحد فيهم ويحكي معاه بشكل إيجابي، ما كان ينتقد، ما كان ذم، ما عمره ذم طعام حتى. تخيلوا يعني هاي الشغلة العادية اللي احنا كثير نعملها، هو طعام ما لم يذم طعاما قط، معروف عنه. فكان كل كلامه إيجابي. وعلى فكرة الإنسان اللي مفهومه عن ذاته إيجابي هو اللي بيكون برضه هو عنده قدرة أنه يحكي مع الناس بشكل إيجابي.
جد خير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثلا يشوف الحسن والحسين وهو بيخطب خطبة الجمعة، ينزل على المنبر ويمسكه ويطلع يكمل خطبته ومسكه. تخيلي تعزيز الذات عند أحفاده، يعني مثلا الحسن والحسين. يعني
ما كان في ولا حدا من الصحابة حواليه مفهومه عن ذاته سلبي من تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا كم دعمهم، كم عزز نقاط القوة عندهم، وكان يعني كل واحد فيهم عارف إنه شو التفرد تبعه وبإيش هو بنجح وبإيش هو بتفوق. لأنه إحنا مختلفين عن بعض، مش معنى إنه في حدا أحلى مني أنا سيئة ولا حدا أشطر مني بشيء أنا إلي تفردي، إلي بصمتي بالحياة. ودائما بحكي لكل إنسان الله خلقنا مختلفين وخلقنا متفردين، كل واحد فينا كينونة مختلفة عن الثاني، عشان هيك وبيحاسبنا بالآخرة، بيحاسب كل واحد على حاله، هو بس مسؤول عن ذاته. فهو زي ما قطعة البازل اللي بنحكيها، أنت إلك دور، إلك بصمتك بالحياة، إلك كينونتك، تفردك. فأنت انظر لنفسك، طوبى من نظر إلى عيوبه قبل أن ينظر لعيوب الآخرين. شوفوا كمان هاي مفهومها كم كبير وعميق. فأنت بس لو بضلك تتفرج على ذاتك، إيش في عندك نقاط قوة تزيدها، وإيش عندك نقاط بدها تحسين تشتغل عليها مدى الحياة. وهذا اللي بيشكل عندنا مفهوم الذات المثالي. إحنا عندنا مفهوم ذات واقعي ومدرك، مفهوم ذات مثالي. المفهوم الذات كلياتنا عندنا البشر على فكرة مفهوم ذات مثالي. مفهوم الذات المثالي هو اللي أنا بتمنى أوصله، بضلني في حياتي أسعى إني أوصله بكل شيء. فلما أنا بحط مفهوم ذات مثالي، يعني لو أنا مثلا بيهمني كثير الشكل، فرح أحط مفهوم ذات مثالي موديل معينة موجودة، ولا ممثلة ولا مغنية، فهاي الموديل تبعتي هي مفهوم الذات المثالي تبعتي. فأنا بدي أضلني أغير بشكلي لحتى أوصل، وأنحف بحالي لحتى أوصل زي كسمها أو زي شكلها. وإذا ما وصلت رح أعتبر حالي فاشلة. شوفوا كم هذا الموضوع خطير. أو إذا أنا اعتبرت الموديل تبعي حدا مثلا بقدرات عقلية، بقدرات رياضية، رح أضلني طول عمري أفكر إن أنا بدي أوصله. مفهوم الذات المثالي هو مجموعة من الخصائص المثالية اللي أنا بتمنى أوصلها. فإذا كان مفهومي عن ذاتي المدرك مختلف كثير عن مفهومي عن ذاتي المثالي، هذا رح يسبب لي اضطراب، الاضطراب النفسي ينشأ بنظرية روجرز من هاي الفكرة.
أنا
مفهومي عن ذات بالضبط مفهومي عن ذاتي المدرك بده يكون في تقاطع بينه وبين الذات المثالية. لو ما كان في بيناتهم تقاطع معناها أنا إيش؟ يعني أنا مختلفة تماماً عن الذات المثالية، فرح أصير مغتربة عن نفسي. يعني أنا بحب الصدق بس بكذب، فأنا من جوا شايف حالي سيئة. بصير أنت ما بتعرفي دكتورة كم أنا إنسان سيء، كون هيك حرام شايف حال الإنسان، لأنه هو بعيد عن الذات المثالية تبعته، هو بيحكم على ذاته من خلال الذات المثالية. بس كل ما كنا إحنا متقاطعين أكثر مع الذات المثالية ما رح نكون طبق الأصل معها طبعاً أكيد، لكن رح نكون في تقاطع بيننا وبينها، فهذا الإشي بيشعرنا بالرضا والسكينة والسلام، وما بنكون ما بنوصل لدرجة إن يكون عنا اضطراب نفسي. أغلب الاضطرابات بتصير من الجاب اللي موجودة بين الذات المدركة والذات المثالية.
دكتورة حديث شيق، للأسف أدركنا الوقت. أنا إذا ما عندك مشكلة حابب نعمل حلقة ثانية نطرح فيها أفكار أو تمارين عملية لتحسين تصورنا لذاتنا. يعني اليوم ما فهمنا شو الذات، نفهم كيف نحسن تقديرنا لذاتنا وفهمنا لذاتنا إن شاء الله في الحلقة القادمة.
إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا كثير لوقتكم، ويعطيك ألف عافية. السلام عليكم.
الله عافيك.